أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي الكلام الكلام كان بالنسبة لي ما لو ادعى أحدهما المالك أو المتصرف أنها إجارة وأنكره الطرف الآخر، حيث قال الماتن أن القول هو قول المنكر للإجارة مع يمينه، وعلى الآخر أن يأتي بالبين سواء كان المنكر هو المالك فيكون قوله موافق للأصل، أو كان هو المتصرف، بلا فرق بين أن تكون أجرة المثل هي أزيد من الأجرة المسماة أو أنها أنقص من الأجرة المسماة. هذا حاصل ما تقدم. هنالك قول آخر بتقديم قول المالك مطلقا، سواء كان المالك هو الذي يدعي الإجارة فيقدم قوله مع يمينه، أو كان المالك هو الذي ينكر الإجارة فيقدم أيضا قوله مع يمينه. ويمكن أن يستدل لذلك بجملة دليلين. الدليل الأول هي أدلة الضمان، قاعدة على اليد، وأنما المسلم يذهب عليه هدران، وهالأدلة اللي مضت إذن في محلها، باعتبار أنه لأنه نحن في المقام الغرض من الدعوة عملية التضمين، وهذا عملية التضمين اللي هي موافقة مع من قبيل قاعدة على اليد ما أخذت، أو أصالة احترام مال المسلم، وأنه أن مال المسلم لا يذهب عليه هدران وإلى آخره. فيكون حينئذ قول المالك دائما والبتة موافق مع مثل هذه القواعد في البنك، قاعدة على اليد أو أصالة احترام مال المسلم وأن ماله لا يذهب عليه هدرا في البنك، بلا فرق بين أن يدعي الإجارة فتثبت له مثلا أجرة المسمات، أو يدعي عدم الإجارة فتثبت له أجرة المثل في البنك. على كلا التقديرين يكون القول قول المالك لكونه موافقا لأصالة احترام مال المسلم ولقاعدة على اليد وإلى آخره، فمع يمينه بلا فرق بين أن يكون مصدع وهو الإجارة أو إنكار الإجارة في البنك. هذا الكلام جوابه واضح، وحاصل ذلك أن قاعدة على اليد وهكذا بالنسبة لأصالة احترام مال المسلم، أو هو أن مال المسلم يذهب عليه هدرا سودا، هذا إنما يستدل به في المورد الذي يشك أنه في ضمان ولا ما في ضمان، يعني لو أحد الطرفين كما سوف يأتي في المسألة الثانية يدعي، خلنا نفترض مسألة مع سوء الفرض، يدعي المتصرف أنها عارية وليست إجارة، بين المالك يدعي حينئذ الإجارة، دعوة العارية يعني ما في ضمان، ليش؟ لأنه تسليط على العين للانتفاع بها على وجه المجانية لا على وجه العقد. دعوة المالك الإجارة يعني في حينئذ شو هي الضمان، فيدور الآن بين الضمان وعدم الضمان، والأصل هو احترام مال المسلم أو قاعدة على اليد وأن مال المسلم يذهب عليه أدران. أن سعت شو نجم تمسك به مثل هذه القواعد التضمينية في البحث. أما وقد اتفق كل من المالك والمتصرف على الضمان، وإنما الاختلاف بينهما بأن الضمان بالمسمى أو بالمثل في البحث. من يدعي الإجارة بيقول الضمان بالمسمى، من ينكر الإجارة بيدعي أن الضمان بشو؟ بالمثل. ولذا إجا السيد الإمام إذا تذكر والسيد الخوئي قيدوا ذلك بأن لا تزيد أجرة المثل على المسمى، وإلا يكون المالك هو المدعي مثلا. ليش؟ لأنه عم يرجع إنه هذيك عم يدعي الضمان بالمثل وهذيك عم يدعي الضمان بالمسمى في المال. فإذا أحرزنا أصل حينئذ الضمان، وإنما الشك بأن الضمان بالمثل أو بالمسمى، مثل قاعدة على اليد أو قاعدة احترام مال المسلم وأن ماله لا يجب عليه، هذه ما لا تجري في المقام، ما بتفيدنا شيء، لأنه بدأت فينا الضمان هذا مسلم عليه متفق عليه فيما بينهما، وإنما الاختلاف بينهما بأن الضمان بالمثل أو أن الضمان بالمسمى فيه. فمثل هذه القواعد التضمينية حينئذ لا تفيد مطلبا غير متسالم وغير متفق عليه فيما بين المتنازعين، فبالتالي حينئذ لا ترجع لمعنى محصن. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به على المطلب هو رواية موجودة هي في باب البيع، ولكن ربما حينئذ ربما يستفاد منها الإطلاق لمثل المورد، وهو ما هو الموجود في أحكام العقود صفحة 383 الباب الحادي عشر من أحكام العقود في البين. الرواية الأولى والثانية. في الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام. في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا، فنفترض بيقول إنه المشتري هو بدرهم بأقل مما قال البائع، البائع بيقول بدرهمين والمشتري بيقول شو بدرهمين، دعوى الأقل والأكثر في البيع واضح. فقال الإمام عليه السلام القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه، القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه. هون بهذا التعبير في خصية كأنه للبائع، لكن في الرواية الثانية كما سوف ترون القصية بالنسبة لمالك العين في البين، لكن مع قيد، وهو قيد قيام العين بعينها، يعني وجود العين بشخصها إذا كان الشيء قائما بعينه. والرواية أيضا رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وبإسناده أيضا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه. رواية الثانية وهي ما رواه أيضا الكلين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن حسين بن عمرو بن يزيد عن أبيه، هو عمرو بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التاجران صدقا بورك لهما، إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا. هون ما فيش. فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا، فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا في البيع. هاي الرواية الثانية. الحاصل الاستدلال إذا أخذنا الرواية الثانية بقوله رب السلعة، لأنه بالأولى قال البائع، الكلام انه الخصية مش للبائع كالبائع، البائع كربي سلعة في البين وكصاحب السلعة وصاحب الشيء. القول قول البائع يعني قول صاحب مثلا السلعة في البين مع يمينه بس بهالقيد إذا كان الشيء قائما، واضح. مورد الرواية الأولى هي مورد البيع، واضح، بس المورد لا يخصص الوارد، لا سيما إذا ما ألقينا الخصية عن البائع وقلنا بقرينة فالقول قول رب السلعة أن المراد بالبائع هو من يكون رب السلعة في البيع، فحينئذ هكذا يكون التقدير، فالقول قول رب السلعة مع يمينه إذا كان الشيء قائما، واضح. يعني القول قول رب السلعة دائما، كانت الدعوة بالأقل والأكثر، كانت الدعوة بأنه بائع أو أنه مثلا ليس بايعا مثلا هبة في البيع، قول رب السلعة. القول قول رب السلعة كان أنه والعين قائمة حسب الفرض بعد موجودة العين، كان القول قول رب السلعة مثلا إذا أحدهما ادعى البيع والآخر ادعى مثلا قلنا لهيك عفوا إذا أحدهما ادعى الإجارة والآخر ادعى العارية في البيع يكون القول قول رب العين إذا ما كانت العين قائمة في البيع. هذا اللي يمكن أن نستدل به على البطلة إذا حاصل ما يمكن أن نستدل به. هلأ بحسب تفتيشي من ذكر هكذا الدليل بس يصلح لأن يكون دليل أولى من الدليل الأول الذي ذكر لأن الدليل الأول إنما يأتي في المورد اللي يشك أنه المقام من موارد الضمان أو عدم الضمان نحكي بأصالة احترام مال المسلم أو بقاعدة على اليد. أما وقد اتفقا المتنازعين والمتخاصمين على الضمان إنما اختلفا بأنه بالمسمى أو بالمثل في البيت إذا ما في موطئ قدم لقاعدة على اليد أو قواعد الضمان الأخرى في البيع إنه ما بتثبت إنه الضمان بالمرتب الأشد اللي هو مثلا أجرة المثل أو بالمرتب الآكد اللي هو مثلا أجرة المسمى في البيع. واضح إذا أشفى حال حينئذ من تلك الأدلة إلا أن الجواب عنه أولا وثاني. أولا بالنسبة للسند في البيع في السند من ناحية عندك سهل بن زياد وإذا ما تخطينا بذاك الإسناد للشيخ رحمة الله عليه إلى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد في عند المشكلة في محمد بن أبي نصر أحمد محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه. واضح وهذه اللي مشكلة مراسيل حينئذ أحد الثلاثة من يروي أو يرسل عنه أحد الثلاثة اللي منهم أحمد محمد بن أبي نصر وأشارنا له فيما سبق وقلنا أنه العبارة اللي ذكرها الشيخ قدس سره من ممن عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون ممن عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به في البيت قلنا بأنها حينئذ غير تامة سواء كان وفادها قضية خارجية نظر إلى رواياتهم اللي هي موجودة في البيت فحصروها أو لا كانت على نحو القضية الحقيقية أن ديدا وذائب وشأن هؤلاء أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به في البيع. قلنا حينئذ هذه ما فيها في محله بما لا مزيد عليه. هذا أول. ثانيا الرواية حينئذ هي واردة فقط بالنسبة لي مورد السؤال وجواب اسمه بالنسبة للرواية الأولى هو مورد البيع في البيع. الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع اللي هي الدعوة اثنين اتفقوا على البيع البائع والمشتري إلا أن أحدهما عم يدعي الأقل والآخر يدعي الأكثر. المشتري عم يدعي الأقل والبائع يدعي الأكثر في البيع بميزان حينئذ ميزان الدعوة سوف يكون مدعي الأقل هو المنكر ومدعي الأزياد اللي هو البائع هو حينئذ هو المدعي في البائع ليش نعم بيدعي اشتغال ذمة البائع بأكثر مما يدعيه المشتري. اتفقوا على أن ذمة المشتري مشتغلة بالدرهم إلا أن البائع بيقول لا أزيد من الدرهم مشتغلة حينئذ بدرهم آخر وهذا مما ينكره المشتري وهذا الشأن وديدا كل من يدعي الأقل والأكثر حيث أن المشتري يدعي الأقل هو المنكر والبائع يدعي الأكثر سوف يكون هو المدعي عليه أن يأتي بمؤونة على أن البيع تم على درهمين مو على درهم واحد والنسبة بين الدرهمين والواحد مش نسبة المتباينين وإنما نسبة الأقل والأكثر. طيب إذا كان الأمر كذلك الإمام صلوات الله عليه قال لا القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه بشرط أن يكون قائما وموجودا حينئذ ذلك الشيء مش أنه قد أطلف وتصرف به تصرفا حينئذ قد أذهب صورته النوعية أو لا أتى عليه بالتمام كما لو كان حينئذ المبيع قطعة قماش وانتقل صورتها النوعية من قطعة قماش إلى مثلا إلى صاية أو إلى جبلة مثلا في البيان هم أيضا تغيير في الصورة لا يصدق أنه كان الشيء حينئذ قائم معين أو أنه لا أكله حينئذ بالكلية في البيان فلا يصدق أن الشيء يكون حينئذ قائم بعينه ما لم يكن الشيء قائما بعينه. إذا لم يكن قائما بعينه يكون القول قول ما مدعي الأقل على القاعدة أنه كل من يدعي الأقل هو المنكر والعبد يدعي الزيادة، لأنه عم ينكر الزيادة في قلبه، والمدعي الزيادة هو عليه الإتيان بالبينة اللي هو البائع بحسب الفرض. فقط وفقط أيمتى يؤخذ بقول البائع؟ إذا كان الشيء قائما بعينه. هلا هذه مسألة تعبد اليسر واضح، وأن مثلا أهل مكة أدرى بشعابهم، شو هذا مطلب آخر، بس صارت مسألة تعبدية في قلبه ما فينا نخرج عنها لو تم حينئذ شو بس. طيب إذا كانت مسألة تعبدية يقتصر على مورد النص، مورد النص قول البائع في خصية حينئذ ليه البائع مش صاحب عين كصاحب عين، بل صاحب عين كبائع في قلبه. ولو لم يكن خصية حينئذ للبائع في قلبه لما عبر حينئذ الإمام عليه السلام بكلمة البائع، مش أنه بده يعبر مثلا بصاحب العين أو صاحب السلعة وخانه التعبير أو سبق لسان قال أنه قول البائع في البائع. لا، لو لم يكن هنالك خصية حينئذ للبائع لما ورد هذا التعبير من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. واضح صح. وردت في سؤال السائل في البائع قال يقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، في الإمام عليه السلام يعبر أن القول قول حينئذ صاحب السلعة في البيع، على أنه لو قال أنه صاحب السلعة لأنه هيدا على خلاف الأصل، لو كان عم يشير حينئذ إلى ضابطة كلية سيئة لا يمكن الأخذ به، وإنما عم يشير حينئذ إلى شيء على خلاف القاعدة. أولا قيده بوجود العين، وثانيا أنه يدعي الزيادة اشتغال ذمة المشتري بالزيادة، ومع ذلك يكون القول قوله مع يمينه في البيع. واضح إذا على خلاف حينئذ القاعدة، على خلاف حينئذ ما هو مؤسس في محله، فيقتصر على قدره المتيقن لو تم حينئذ سنده. والقدر المتيقن هو مر الاختلاف بين في الثمن، أحدهما اللي هو المشتري يدعي الأقل والبائع يدعي الأكثر، يكون القول قول المشتري ما لم بالقاعدة. إذا بقيت كانت العين موجودة قائمة في البائع يقدر حينئذ القول البائع مع يمينه، وفيما عدا ذلك نرجع إلى أن القول هو القول المشتري اللي عم يدعي الأقل في البائع. إذا اللي مربوط بالرواية الأولى. بالرواية الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما. هذه ما يعني هذه نقطة تأديبية في البيع، وهما بالخيار ما لم يفترقا بشير لخيار المجلس في البيع. واضح. فإن اختلفا التاجران في البيع بأيش اختلفا؟ واضح بنحو بأنه صار في بيع ولا ما صار في بيع، بأصل المفاد كانت تامة أو لا، أو لا أنه إذا البيع صحيح أو أنه فاسد في البيع، أو أنه تم بالأقل أو أنه بالأكثر أو إلى آخره. فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتارك. واضح. إذا اللي هو مفاد الرواية يعني دائما بالطلع يكون القول قول رب السلعة. اختلفا بأنه بيع أو أنه مثلا هبة، اختلفا بأنه مثلا إجارة أو أنه لا عارية مثلا في البيع، هذا حينئذ غير مبين. وإن شئتم قلت إذا ما أردنا أن نتمسك بإطلاق فإن اختلفا فرع أن تكون في مقام البيان الحيثي اللي نريد أن نتمسك بإطلاق. إن اختلفا مطلقا سواء كان نحو مفاد كانت تامة، في بيع ولا ما في بيع، في إجارة ولا ما في إجارة مثلا، بيع ولا هبة، إجارة ولا عارية في البيع، أو لا اتفقا على البيع وإنما اختلفا مثلا في الثمن في البيع، إذا أيضا نحو اختلاف في البيع، أو اتفقا على الإجارة ولكنهما اختلفا على حينئذ الأجرة بأنها مثلا بأقل أو أنها بأكثر، إذا غير مبين في البيع. مضافة إلى أنه لو تم وانعقد فيها الإطلاق لكن الكلام عم يحكي برب السلعة، وقت عم يحكي برب السلعة يعني المعاملة عم تتم على شو؟ على السلعة، يعني مصب العقد هو السلعة وليس مصب العقد هو منفعة السلعة، وهذا ليس كلامنا فيه. كلامنا نحن فيما لو تمت المعاملة على منفعة إذن العين وليس العين كعين إذن في البيع. فهذه المحاولة بعود الروايتين الموجودين في الباب الحادي عشر أبواب أحكام العقود في البيت، هذه المحاولة الثانية أو النكتة الثانية أيضا لا ترجع لي محصلا بعين ما تقدم بالنسبة للنكتة الأولى. هذا تمام ما يرتبط في هذا الشق الأول. بقي حينئذ في هذه المسألة الأولى من أحكام التنازع مطلب أخير، والآن قلنا بأنه يقدم قول المالك، عفوا قول منكر الإجارة مع يمينه، يقدم قول منكر الإجارة مع يمينه، وقلنا أنه يقدم قوله مطلق إذا حسب ما أفاد الماتن، ولم نرضى باستثناء السلخوي والإمام من التفصيل بين أن تكون الأجرة المثل هي أنقص من أجرة المسماة فيقدم قول المنكر الإجارة، وبين أن تكون أجرة المثل هي أزيد من أجرة المسماة فيكون هو المدعي والطرف الآخر سواء كان هو المالك أو المصرف هو المنكر، لأنه يمكن اشتغال الذمة بالأزيد عن المقدار المتفق عليه في البحث. الآن قدمنا كما أفاد الماتن قول المنكر للإجارة، وثبت اشتغال ذمة الطرف المقابل سواء كان هو المالك عفوا سواء كان هو المتصرف، لأنه المتصرف على كل حال، سواء كان هو المتصرف هو الذي حينئذ أنكر الإجارة واضح وبالتالي التزم اشتغال الذمة بأجرة المثل، أو كان المتصرف هو المدعي للإجارة، لأنه كما ذكرنا فيما سبق أن المنكر للإجارة ربما كان المالك واضح والمتصرف هو اللي بيدعي الإجارة، هذه صورة من الصور. الصورة الأخرى لا، المدعي للإجارة المالك والمنكر لها هو المتصرف، وبالتالي يعني دعوى أجرة مسمى وإنكار الأجرة المسمى وبالتالي اشتغال الذمة بأجرة المثل في البيت كائن ما كانت هذه الأجرة أجرة المثل أزل من أجرة المسمات أو أنها أنقص من الأجرة المسمى. في المورد اللي فيه توافق بين أجرة المثل والمسمات ما فيش عندنا مشكلة، لكن في المورد التي تزيد أجرة المثل على الأجرة المسمات في البحث، في المورد الذي تزيد فيه أجرة المثل على الأجرة المسمات، المالك كما ذكر الماتن لا يستحق إلا للمقدار اللي هو ادعى، اللي هو عبارة عن شو؟ عن مقدار أجرة المسمات اللي هو ادعى الإجارة، ادعى الإجارة يعني قديش في أجرة المسمات اللي هي مثلا 50 درهم في البحث، فلا يستحق بحسب قانون الدعوة إلا بمقدار حينئذ الأجرة المسمات اللي هو 50 درهم من أجرة المثل، لكن حيث إن المتصرف ينكر في المقام أن تكون هنالك إجارة، وبالتالي ينكر أن تكون ذمته قد اشتغلت بأجرة المسمى وإنما قد اشتغلت بأجرة المثل في البيت، فهو حينئذ في قرارة نفسه مقر ومعترف بأن لصاحب العين في البين اللي هو المالك له في ذمته علاوة على 50 درهم اللي هي الأجرة المسماة 50 درهم إضافية اللي هو التفاوت بين أجرة المثل والأجرة المسماة، واضح ابتداء بحسب قانون الدعوة لم يثبت حينئذ لصاحب العين إلا مقدار الأجرة المسماة في البين اللي هي 50 درهم، لكن هيدي 50 درهم الزائدة في البين اللي هي مقدار التفاوت بين أجرة المسمات وأجرة المثل، هل حينئذ يطالب المتصرف ببذلها لصاحب العين للمالك أو أنه لا يطالب ببذلها له؟ يقول الماتن قدس الروح يجب عليه أن يبذلها له. طيب من أي باب؟ قد يقال أنه من باب الإقرار في البحث، إلا أن الإقرار هنا حينئذ لا يرجع لمحصل، ليش؟ لأن المورد من موارد تعارض الإقرارين في البحث، ذاك عم يدعي عم يقر بشو بأنه عليه للمالك 100 درهم، وهذا عم يقر أنه ليس حينئذ للمتصرف عليه في ذمته إلا شو إلا 50 درهم في أبه، فيكون مر موارد تعرض الإقرارين لا يشمله إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وجائز في أبه، وإنما يكون ذلك من باب هذا القيد الذي أتى به الميرزا رحمة الله عليه في التعليق على المتن، وتبعر ذلك بعض أيضا المعلقين والمحشين على المتن، هو أنه بينه وبين الله، يعني من باب أنه إذا كان بحسب إقراره هذا أو فقل بحسب ما ادعاه من أنه ما في عندنا حينئذ أجرة مسمى، وإنما هو تصرف بالعين من دون إجارة البين، فاستحق صاحب العين عليه أجرة المثل في البين. إذا هو بينه وبين الله معترف بذلك وعنده علم بأن لصاحب العين عليه أجرة المثل في البين، وأجرة مثل لا تكون إلا في صورة عدم شروط الأجرة المسماة كائن ما كانت أجرة المثل في البين، فهو مطالب بأن يبذل له أجرة المثل. 50 درهم هذا هو المقدار المتفق عليه بين المتصرف وصاحب العين المالك. المقدار التفاوت حينئذ فيما بينهما، لأنه بحسب علمه وبينه وبين الله يقر ويعترف بأن هذه 50 درهم هذه المقدار التفاوت بين أجرة مسمى وأجرة مثل هي لصاحب العين للمالك في البين، عليه حينئذ أن يبذلها له في البين. مش من باب أنه يطالبه، التفت مرة بدنا نقول أن المالك يطالبه بإقراره، هم بنقول حينئذ ما إلوش قيمة إقرار. ليش؟ لأنه إقرار المتصرف معارض بإقرار المالك في البين. ومرة أخرى لا، المالك ابتداء لا يستحق على المتصرف إلا الأجرة المسماة، مقدار الأجرة المسماة هي 50 درهم. 50 الفاضل اللي هي التفاوت بين الأجرة المسماة وأجرة المثل في البين ابتداء لا يستحقها، وليس له أن يطالبه بها من باب الإقرار في البين. وإنما وقت اللي بيختلي بينه وبين نفسه في البين، بيعملش عملية جردة حسين بينه وبين الله، أني بينه وبين الله هذا أني عملت إجارة بيني وبينه ولا لا، بحسب ما هو أقر من أنه ما في إجارة في البين بهالمقدار، وعم يقر بعلم مش عم يقر تفنيس في البين، يعني أن ذمته مشغولة لصاحب العين بما يقدرها في البين. المقدار الذي استحقه بقانون حينئذ المخاصمة والمرافعة 50 درهم، 50 الزيدة هذه حينئذ تبقى ذمته مشغولة به، عليه أن يؤديها إليه، لا من باب استحقاقه بقانون حينئذ الدعوة والاعتراف نشوه، ولا بقانون الإقرار حينئذ في البين، لأن المورد موارد تعارض الإقرارين، فلا يشمل دليل حجية الإقرار ونفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم لا إقرار متصرف ولا إقرار المالك لمكان التعارض والتنافي حينئذ فيما بينهما، وإنما من باب أنه يعني كأنه قامت الحجة عليه بينه وبين نفسه، علمه بينه وبين الله بأن هذا قد اشتغلت له ذمته بأجرة المثل، وأجرة المثل هي أزل من الأجرة المسمات المزعومة بحسب زعم المالك مثلا في البيت، فحينئذ عليه أن يبذل له هذا التفاوت في البقاء. هذا حاصل ما ذكره المعتن، هذا لا فرق فيه، لا فرق فيه بين أن يكون الذي ادعى الإجارة هو المالك وبالتالي دعا أجرة المسمى وأنكرها حينئذ المستأجر، أو كان حينئذ الأمر بالعكس في البين. نعم، وأنا بيجي هذا فيما لو زادت الأجرة المثل على الأجرة المسمات حينئذ في البين، لحتى يكون لهذا المقدار التفاوت يكون له حينئذ أثر في البين، فحينئذ لا يطالب به لا بقانون الادعاء في البين وقانون البينة والإنكار وإلى آخره، ولا بقانون الإقرار حينئذ في البين، وإنما هو بينه وبين نفسه. أنا وقت اللي قلت أنه ما في إيجار، وإنما أنا تصرفت في منفعة ماله وعينه هكذا بالعقد إجارة، وبالتالي إذا ما في إجارة ما في أجرة مسمى، وإنما أجرة مثل، يعني ذمتي مشغولة بأجرة المثل، هو هذا المسكين اللي ادعى أنها شو إجارة، وبالتالي أجرة مسمات اللي هي مقدار 50 درهم، وأما أجرة مثل هي قداش 100 درهم، فهو بينه وبين الله حينئذ يعلم بأن ذمته مشغولة بال100 درهم، عليه أنه يسدد حينئذ ما في ذمته بحسب علمه وبحسب الحجة فيما بينه وبين الله تعالى. هلأ قصرت الدعوة هذا مطلب آخر في البين، وأما بحسب شو اسمه يعني الدعوة يعني كما مر معكم شو إنما أقضي بينكم بالبينات، أي شخص حينئذ كان له كان لأخيه في كيسه أو في جيبه مال في البين فأكل فإنما أكله في بطنه نارا في البين، يمكن بحسب الظواهر وقوانين الادعاء ومدعي ومنكر ومدري شو إلى آخره يحكم بأنه حينئذ مسعى سبيل الفرض لا تشتغل ذمة المتصرف إلا بخمسين درهم، بس بحسب علمه المتصرف أنه لا، هو أغزل من خمسين درهم مشغول. ليش؟ لأنه ذمته مشغولة مش بالأجرة المسمات لي خمسين درهم، بل بأجرة المثل في البيع. بحسب قوانين الادعاء في البيع هو عليه أن يحلف في المقام وانتهينا، بس المقدار المتبقي عليه أن يؤديه ويسدده إليه في البيع. ليش؟ لأنه هذا الحكم بالبينات وبالإيمان وإلى آخره. وأما بحسب الواقع إذا علم بأن لصاحبه عليه حينئذ مال في البين عليه أن يؤديه إليه. وهذه الدعوة ما بتنقل مال الغير، لا، واضح. هذه الدعوة فقط تفصل الخصومة وترفع النزاع حينئذ فيما بينهم. هذا كل الكلام فيما لو كان التنازع والتخاصم فيما بين المالك والمتصرف بعد استيفاء المنفعة. وأما إذا كان قبل استيفاء المنفعة ما بدش، لو في أجرة رح ترجع حينئذ للمتصرف، ولو ما فيش أجرة العين بيرجع بيخدها حينئذ المالك في البين. ليش؟ لأنه المالك خلنا نفترض عم بيقول أنه أنا أعطيت إياها من باب الإجارة في البين، في أجرة تعطيني أصلا أنت نيك الأجرة تعرض للعين بيضال ما دخلك في الإشارة. وهكذا بالعرف، إذا كان عم يدعي حينئذ المتصرف في البين بأنه إجارة، يعني عم بيقول أنه في أجرة، تعرض للأجرة وخذ عينك وإخلاص مني، كل شيء بيرجع حينئذ لمكانه الأول ولمكانه الطبيعي حينئذ في البين. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للمسألة الأولى. فالحق ما أفاده الماتح من أن القول هو قول منكر الإجارة مع يمينه مطلقا، حتى ولو كانت الأجرة المثل التي هي ملازمة لدعوة إنكار الإجارة هي أزيد حينئذ من أجرة المسمات في البين، ولا يتبدل إلى أن يكون منكرا في البين، بل يبقى إلى أن يكون مدعا، بل يبقى حينئذ منكرا حتى لو كان ما يدعيه من اشتغال ذمة المتصرف بالأجرة المثل هو أزيد مما هو المقدار الذي يدعيه حينئذ المتصرف في البين. للنقطة التي أشارنا لها، والحمد لله رب العالمين.